الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مؤتمر ميونخ للأمن فقد مصداقيته بعدم توجيه دعوة لدول مهمة كإيران وروسيا. طهران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%. رئيس الأمريكي جو بايدن يصل العاصمة الأوكرانية كييف ويعهد بتزويدها بالمساعدات العسكرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في طهران ناصر كنعاني مؤتمر ميونخ للأمن، وقال إن منظمي المؤتمر وجهوا بأفعالهم ضربة كبيرة لمصداقيته. وأكد كنعاني أن المؤتمر الذي ينظم باسم الأمن يجب أن يعطي فرصة متساوية لجميع أعضاء المجتمع الدولي للتعبير عن آرائهم وتقييماتهم بخصوص التحديات المتعلقة بالأمن والنظام العالميين وآلية تعزيز الأمن والاستقرار. كما لفت إلى أن عدم دعوة دول مهمة وفاعلة مثل إيران وروسيا للمؤتمر يعني أنه خسر الفرصة لتقديم وجهات نظر مختلفة. نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ما أوردته تقارير صحفية عن ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران إلى درجة نقي 84%. وأكدت المنظمة أنها لم تنتج اليورانيوم بنسبة تفوق 60%، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت مكانتها المحايدة بتسريبها معلومات إلى الإعلام عن البرنامج النووي للبلاد. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أكد سلمية البرنامج النووي للبلاد، وقال إن وجود أثار لليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 60% ليس بالأمر الغريب تقنيا. وسع الاتحاد الأوروبي إجراءات الحظر المفروضة على إيران وأدرج 32 شخصا وكيانين قانونيين آخرين على قائمة الحظر حسب ما أفادت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وجاء في الصحيفة أسماء وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي والتربية والتعليم وستة من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في هذه القائمة ومؤسسة تعاونية ومعهد أبحاث علوم قوى الأمن الداخلي. واعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سلوك الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة بأنه استمرار لسياسات ترامب الفاشلة، منتقدا بشدة نهج بعض الدول الأوروبية في دعم الجماعات الإرهابية. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة تأتي قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا. وبحسب مصادر أمريكية فقد استقل بايدن القطار من حدود بولندا للوصول إلى أوكرانيا في رحلة استغرقت ساعة، واجتمع صباح اليوم مع نظيره فولوديمير زيلنسكي وعدد من كبار الوزراء الأوكرانيين. وتجول الرئيس الأمريكي في كييف برفقة زيلنسكي وزار الجدار التذكاري لقتل الحرب، فيما وعد جو بايدن بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف بقيمة 500 مليون دولار تشمل ذخيرة هيمارس. شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين حملة واسعة من الاعتقالات في قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين. واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من قرية بلعين غرب رام الله بعد مداهمة منازلهم، فيما اعتقلت فتى من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة جبع بعد أن دهمت منزلي ذويهما، واقتحمت عدة بلدات جنوب جنين، كما اعتقلت طفلا وشابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفي سياق متصل أعلنت مجموعة عرين الأسود فجر اليوم عن خوض مقاتليها اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس. دمج الكيان الإسرائيلي في تحالفات تشمل السعودية والإمارات، عملية ترعاها الولايات المتحدة في سياق توظيف أدواتها بما يخدم الهيمنة الصهيونية. النفوذ الصيوني يتعاظم برعاية أمريكية، وهكذا يراد له أن يكون. عسكريا وأمنيا تنخرط دول عربية أبرزها السعودية والإمارات في علاقات مع الكيان المؤقت. للمزيد بهذا الشأن نتابع التقرير التالي.
النفوذ الصهيوني يتعاظم برعاية أمريكية، أو هكذا يراد له أن يكون. عسكريا وأمنيا تنخرط دول عربية أبرزها السعودية والإمارات في علاقات مع الكيان المؤقت. لا تخلو التحالفات العسكرية التي تديرها واشنطن من تواجد إسرائيلي. سبق واشتركت دول عربية مع جيش العدو في مناورات بحرية وجوية، على أن الدوريات البحرية التي تسيرها واشنطن في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي لا تبدو خالية من الاختراق الإسرائيلي. وفي سياق تعزيز الحضور الإسرائيلي في المنطقة، أعلنت الولايات المتحدة في يناير 2021 عن إضافة الكيان الصهيوني إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، وهي المسؤولة عن منطقة الخليج والعراق وسوريا وأفغانستان. في ذلك الوقت كشفت وسائل إعلام غربية أن الخطوة الأمريكية ستتيح للكيان العبري تعزيز علاقاته الأمنية مع دول المنطقة وإجراء تدريبات مشتركة، قائلة إن ما جرى هي الخطوة الأولى في طريق الشراكة الصهيونية مع دول الخليج.
ولكن تخيل الوضع لو قوة سلاح أو سلاح الجو الإسرائيلية تطير مع السعودية والإمارات وغيرها لمهاجمة تهديدات مثل الحوثيين في اليمن أو إيران أو حزب الله في سوريا.
يأتي ذلك فيما يسارع النظام السعودي لتعزيز علاقاته بكيان العدو، لكنه يفضل أن تبقى بعيدة عن الإعلان الرسمي.
لا أعتقد أنني سأكشف هنا شيئا لا تعرفه، لكنني سأقوله على كل حال، لا توجد طريقة يمكن أن تحدث بها اتفاقية أبراهام مع دول الخليج دون موافقة السعودية، لذا فإن المملكة تتجه نحو التطبيع. أعتقد أن الأمر يسير بهذا الاتجاه.
ما يخفيه نظام الرياض يكشفه المسؤولون الصهاينة، على أن العلاقات الظاهرة وصلت إلى أبعد من مجرد التطبيع السياسي إلى تنسيق وشراكة أمنية.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من الشهر الجاري إلى أكثر من 46 ألف حالة وفاة والإصابات إلى عشرات الآلاف. وذكرت إدارة الكوارث التركية ارتفاع عدد الوفيات في هذا البلد إلى 41,156 حالة، فيما أعلنت الحكومة السورية أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا تجاوزت 1,400 حالة وفاة. ولا تزال حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا مرشحة للزيادة، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال بنحو 23 مليون شخص. وأخيرا قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو إنه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي كلمة له بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، أكد دقلو التزامه بالاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش وبعض القوى المدنية. من جهتها اعتبرت قوى الأمن والحرية والتغيير تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة تعجيل دمج قوات الدعم السريع في الجيش كشرط لتوقيع الاتفاق الإطاري، بأنها تشكل البداية للتنسل من هذا الاتفاق. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مؤتمر ميونخ للأمن فقد مصداقيته بعدم توجيه الدعوة لدول مهمة كإيران وروسيا. طهران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%. الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل العاصمة الأوكرانية كييف ويعد بتزويدها بالمساعدات العسكرية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. تحية ندية طيبة لكم في هذا البرنامج، وعنوان حديثه تونس وتفاقم السجالات بين قيس سعيد والمعارضة. سوف نتوقف عند آخر السجالات والأزمة السياسية القائمة في تونس، ومسألة حملة الاعتقالات الأخيرة التي رآها البعض أنها تستهدف حماية الدولة، والآخر رآها لقمع المعارضة. يمكنكم الحديث حول آخر التطورات السياسية في تونس والتصعيد الحالي في هذا البلد، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22 01 37 62،
رقم الثاني 22-01-37-68 ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم أحبتنا الكرام للتواصل والكتابة عبر تطبيق الواتساب ومساهماتكم الصوتية على رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا. لم تتوقف بعد حملة التصعيدات المتواصلة في تونس جراء الاعتقالات التي شملت أخيرا قيادات حزبية وقضاة وإعلاميين ورجال أعمال، وذلك في إطار الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ أن شرع الرئيس قيس سعيد في فرض إجراءات استثنائية في تموز عام 2021. وقد شملت حملة الاعتقالات الأخيرة قياديين في حركة النهضة والمدير العام لمحطة إذاعية خاصة ورجال أعمال وناشطين سياسيين ومحامين، فيما أعلن محامون بأن القضاء التونسي يلاحق 7 أشخاص بتهمة التآمر على أمن الدولة في تحرك يستهدف معارضين لقيس سعيد. ورغم تأكيد سعيد في أكثر من مناسبة على استقلال السلطات القضائية واتهامه الموقوفين بأنهم متورطون في التآمر على أمن الدولة، حيث قال إنهم استولوا على مبالغ ضخمة وتسببوا بإفلاس المصارف، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية، وقالت إنه يسعى لإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديمقراطية في تونس، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يواجه فيها العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية. فيما حضرت 4 أحزاب سياسية كالتيار الديمقراطي والتكتل وحزب العمال والقطب من أن الاعتقالات تشير إلى انحراف خطير من الشعبوية السلطوية نحو الدكتاتورية. المراقبون يرون أن محاولات قيس سعيد باعتقال واختطاف المعارضين لتوسيع سلطاته عبر التضييق على رموز المعارضة والصحفيين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الشغل تدل على التوتر الذي يعيشه رئيس تونس وعدم قدرته على مواجهة الأزمة وسعيه للتغطية على فشل السياسات الحكومية المتبعة، بدليل أن الاتحاد التونسي للشغل قال في بيان إن مكتبه التنفيذي تابع ملف الانتهاكات المسلطة على الحريات وعلى الحق النقابي وتدرس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور، وقال إنه يسجل تصاعد التوترات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمق تدهور الوضع الاجتماعي، وهذا ما دفع بقيس سعيد إلى إطلاق حملات عشوائية من اعتقالات وخروقات قانونية ومنع النقابيين من ممارسة حقهم النقابي بما فيه حق التعبير وحق الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية وفق البيان. وفي المجمل مستمعين الأكارم أن هذه الممارسات للرئيس قيس سعيد تستهدف إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية، ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتبعة. واتسعت رقعة الاعتراضات لتصل الإدانة التي وجهتها الأمم المتحدة ما وصفته بتفاقم القمع ضد معارضين في تونس. فقد أعرب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك عن قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. قبل أن ننتقل لأرحب بضيفتنا في هذا اللقاء، أتوقف مع تطبيق الواتساب لمشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى مقدم البرنامج ولكادر البرنامج والضيفة والمستمعين الكرام. بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن هناك أجندات أجنبية غربية أمريكية تحديدا هي من تدير التباينات فيما بين المعارضة من جهة وقيس سعيد من جهة أخرى، وهذا حسب اعتقادي الشخصي. والغرض من ذلك إخضاع تونس لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني. لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك يا أبا محمد مهدي على هذه الرسالة الصوتية، وبها انتقل لضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان التحقت بركبنا. دكتورة سهام أرحب بك في برنامجنا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله، شكرا دكتورة لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. دكتورة حدثينا عن حملة الاعتقالات الأخيرة، حيث يراها البعض أنها تستهدف حماية الدولة من المتآمرين كما يقول الرئيس قيس سعيد، والبعض يرى أنها لقمع المعارضة.
طبعا هذه الحملة في الحقيقة كمراقبين كنا نراها متأخرة، يعني أتت متأخرة قليلا، خاصة بعد الإجراءات الاستفتائية التي حصلت في 25 تموز 2021. يعني كان متوقعا في تلك المرحلة بأن خاصة بعد أن أعلن الرئيس عن فتح ملف الفساد تحديدا أنه سيذهب بهذا الاتجاه بشكل أسرع وشكل أكبر، خصوصا وأنه كان مطلبا شعبيا، يعني حتى الناس الذين نزلوا إلى الشوارع وأيدوا إجراءات 25 تموز في تلك المرحلة كانوا يطالبون حقيقة بهذا الملف، لأن هذا الملف يعني هو ملف معقد وملف متشابك وتختلط فيه العديد والعديد من الجهات، يعني هي سواء كانت سياسية أو حزبية أو رجال أعمال أو متنفذين، كان لهم دور كبير في الحقيقة في الأزمة التي وصلت إليها البلاد، خاصة الأزمة الاقتصادية. طبعا هذا الملف ذوبها في الحقيقة بعدة عراقيل، أولها مؤسسة القضاء التي كانت مؤسسة مفككة وكان فيها العديد من القضاة الذين كانت تحوم حولهم شبهات، ولم يكن هناك ربما لم يعطيهم الرئيس الثقة الكافية أو لم يسلم بهذا الملف بشكل كبير لهذه المؤسسة قبل أن يتم طبعا يعني النظر في إشكالية هؤلاء القضاة وإعادة صياغة المؤسسة أو الهيئة القضائية بشكل عادل أكثر وبشكل قانوني أكثر، حتى يستطيعوا أن يكونوا يتحملوا مسؤولية هذه هكذا ملفات. الآن هناك في الحقيقة أيضا معلومات ولدت يعني منذ أيام بأن بعض الشخصيات التي وقع اعتقالها في الحقيقة لديها ملفات حساسة جدا، وهي متورطة في ملفات لها علاقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، بسلامة الرئيس. هناك يبدو، وهذا يعني كانت مجرد معلومات مسربة ولكن أكدها الرئيس في كلمته البارحة عندما تحدث عن محاولة الاغتيال التي كان يعد لها بمشاركة بعض الأطراف تستهدف الرئيس، إضافة إلى المتنفذين الذين يستخدمون تجار التهريب، والذي كان من المقرر وكان مخطط أن يقوموا بإخفاء المواد الغذائية الأساسية قبل قدوم شهر رمضان بطريقة تحرك الشارع وتبث الفوضى وتجعل الناس طبعا يتمردون على سياسات الحكومة ويتهمون الحكومة، وربما أيضا يتهمون الرئيس بأنه لم يقدم لهم شيئا وبأنه هو ربما مشارك في ما يعيشونه وما يواجهونه من أزمات. واضح أن هناك حرب تركيبية في الحقيقة الآن تتوسع في المنطقة. تونس للأسف الآن هي مستهدفة بهذه الحرب التركيبية. يبدو أن الرئيس قيس سعيد بكل توجهاته لم يعجب الخارج، حتى الخارج الذي كان يؤيد في البداية مسألة إقصاء حركة النهضة سياسيا وإخراجها من السلطة. الآن هو لا يستصيغ ما يقوم به الرئيس، لأن كل سياساته وخياراته لا تتطابق مع مصالح هذه الدول، خاصة فيما يخص مسألة التطبيع ومسألة العلاقة مع الكيان ومسألة الرزوق من السياسات الأمريكية في المنطقة. يبدو أن الآن هناك محاولة جديدة لفرض ضغوط جديدة على الرئيس. رأينا الناطق باسم الإدارة الأمريكية والكلام المبطن الذي كان واضح أن فيه تهديد لشخص الرئيس، يعني بعد أن وقف في وجه التدخل واتهم جهات كثيرة بأنها تسعى للتدخل في شؤون الداخلية لتونس وفرض سياساتها وخياراتها وتوجهاتها على حساب السيادة الوطنية للبلد وعلى حساب حقوق الشعب التونسي. رأينا الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية وهي تشارك في تحرك يعني نقابي تونسي داخلي وبكل وقاحة تطلب من الرئيس يعني التراجع عن قرارات هي في الحقيقة قرارات داخلية. كنا قد تحدثنا قبل أيام عن مشاكل التي يعاني منها الاتحاد. الاتحاد أيضا الآن في هذه المرحلة هو ملطوط بالفساد. هناك العديد من الشخصيات داخل الاتحاد لديها ملفات فساد أيضا ملحقة الآن لدى مكاتب التحقيق ولدى المحاكم، وبالتالي المسألة ليست مسألة استهداف كما تدعي المعارضة أو بعض أطراف المعارضة، ولكن هي مسألة تصحيح مسار.
نعم.
تأخر كثيرا، يراه الكثيرون في تونس أنه تأخر، ولكن أن يأتي متأخرا أحسن من أن لا يأتي يعني في هذه المرحلة.
طيب.
المهم أن تكون هذه الخطوات ثابتة.
نعم.
وأن تكون نية الإصلاح بالحقيقة، إصلاح المؤسسات وإصلاح الإدارة وتصحيح المسار السياسي والاقتصادي، وخاصة خاصة في هذه المرحلة الحساسة أيضا الأمن، وهو شيء مهم جدا. أعتقد أن هذا هو المطلب الأساسي الذي ينتظره الآن الشعب التونسي.
دكتورة سهام، كيف تفسرين إعراب مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك يعني عن قلقه من تفاقم القمع ضد الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس؟ أليس هذا الأمر تدخل في الشأن التونسي أم أنه قلق دولي على ما يحصل في هذا البلد؟
طبعا هذا أكيد هذا الخطاب الذي تكرره هذه المنظمات وهذه الجهات هو خطاب متكرر دائما نراه في كل الأزمات التي تعيشها دول المنطقة. يعني هم دائما يستخدمون عنوان حقوق الإنسان وعنوان الحريات ليتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول. يعني هم لا يحترمون سيادة الدول ولا يحترمون قرارات هذه الدول ولا يحترمون حتى توجهاتها سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية. هم يتدخلون في كل شيء، وبالتالي الآن الاتكال على مسألة قمع الحريات، للأسف المعارضة أو بعض عناصر المعارضة أيضا ساهموا في هذا التشويه. يعني الاحتماء بالخارج وبالسفارات والخروج في وسائل إعلام غربية باستمرار والحديث على أن ما يحصل في تونس هو قمع وهو قمع للحريات وأن هذه الاعتقالات هي اعتقالات تعسفية وأن يعني الغرب المنافق يعني للأسف الشديد هو يعرف جيدا أن هذا غير صحيح يعني، ولكن نحن نعرف أن هذا الغرب عن طريق هذه الأدوات كمنظمات أو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو غيره من المنظمات Human Rights Watch أو غيره من المنظمات العفو الدولية وآخرين دائما ما يتدخلون في هكذا أزمات كمحاولة للضغط، يعني هذا نوع من البروباغندا التي تستخدمها هذه الأدوات يعني تخويف الناس أولا داخليا، ثانيا حتى لاستنهاض الغرب أكثر للتدخل بأي طريقة، ربما حتى لاستهداف الرئيس شخصيا. يعني هناك من المعارضة من طالب من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتدخل لإزاحة الرئيس من السلطة، يعني هذا للأسف هذا موجود ونسمعه ونراه حتى في وسائل الإعلام التونسية. وبالتالي هذا الخطاب التحريضي أنا أضعه في إطار الخطاب التحريضي ضد الرئيس، ما 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 يلي كلامهم أن المعارضة لا زالت إلى حد الآن تستخدم وسائل الإعلام وتستخدم المنابر لانتقاد الرئيس وللتهجم على الرئيس ولانتقاد سياسته وخياراته، ولم نرى أحدا منهم معتقلا أو يعني محبوسا. من يتعرضون للاعتقال هم شخصيات متورطون في ملفات لها علاقة بمسؤولياتهم السابقة سواء كان في الوزارات أو في الإدارات العامة، هم متورطون في الفساد حتى بالمشاركة. يعني بعض الشخصيات للأسف الشديد شاركوا بسكوتهم وشاركوا بتعاطيهم بالمصلحة السياسية الضيقة على العديد والعديد من الملفات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم. طيب. الأزمة اليوم هي تراكمات في الحقيقة لسياسات خاطئة ولبعض النفوس أيضا النفوس المريضة التي استغلت وجودها في السلطة وعملت على مصالحها الشخصية ولم تغلب المصلحة العامة ولا المصلحة الوطنية، فقط اكتفت برفع الشعارات هنا وهناك وللتعمية على ما كانت تقوم به في الخفاء. وللأسف اليوم يتأكد لنا كل يوم أن هناك ملفات، يعني لا يمكن أن تكون هذه الاعتقالات بالجملة، بالرغم من ادعاء بعض المعارضة أن الملفات فارغة وأن ليس هناك من دلائل ومن حجج ومن قرار قانونية واضحة في هذه المواضيع، ولكن الرئيس بكلامه البارحة هو أكد أن هذه الملفات هي ملفات دسمة وأنه مطلوب الآن ربما نحن حتى كمراقبين يعني نطالب أكثر من رئاسة الجمهورية بأن تكشف لنا عن هذه الملفات، أن تعرضها على الإعلام حتى يعرف حتى الشعب التونسي يعني مدى تورط هؤلاء في مسائل لها علاقة بالأمن ولها علاقة بالأمن الغذائي، لها علاقة بالأمن الاقتصادي، لها علاقة حتى بالأمن القومي. يعني كمال الطيف هذه شخصية في الحقيقة هي محورية في كل قائمة الاعتقالات نظرا لارتباطاته المشبوهة بجهات كثيرة داخليا وخارجيا، وهذا في حد ذاته لغز كبير. ينتظر الشعب التونسي اليوم من الرئيس أن يكشف عنه للرأي العام، لأنه مهم جدا أن يكون الإصلاح على بينة ويكون بشفافية ويكون أيضا بوضوح حتى تسقط كل هذه الأبواق التي تدعي اليوم بأنها يعني مقموعة وبأن ما يحصل الآن هو قمع واستبداد وتذهب للاستقواء بجهات خارجية للأسف بإدعاءات مشوهة وإدعاءات مضللة. ونحن رأينا في تجارب كثيرة يعني كيف يلجؤون لهذه الجهات فقط لكي يحاولوا أن يحافظوا على مواقعهم أو يحصلوا ربما على مواقع جديدة أو يستخدمونها كوسائل لابتزاز ربما الابتزاز السياسي للأسف في المرحلة المقبلة. نعم.
أتوقف عند هذا الفاصل دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي لكي أعود وأستجمع أطراف الحديث معك إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم نقولها مستمعينا الكرام، ونعود مرة أخرى في صدى المغرب العربي وموضوع حديثنا تونس وتفاقم السجالات بين سعيد والمعارضة إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، بالعودة إليك، يعني ما هو الموقف الشعبي من هذه السجالات بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، والتي باتت اليوم حقيقة تستميل القضاء؟ كيف تنظرين إلى الأمر؟
في الحقيقة الموقف الشعبي الآن هناك موقفين، يعني هناك موقف مؤيد تماما لكل هذه الإجراءات، وهو حقيقة حتى انتقد الرئيس في مرحلة معينة بأنه ربما تأثر عن هذه القرارات، وكان لابد أن تكون هذه القرارات أولوية منذ إجراءات 25 تموز. ولكن هناك أيضا من يتخوفون، يعني يتخوفون ربما من التداعيات، لأن حجم الاعتقالات الذي طال شخصيات كبيرة في البلد لديها نفوذ ولديها شبكة علاقات متشابكة داخليا وخارجيا، ربما هذا في حد ذاته يشكل خطرا على البلاد. قد تكون هناك بعض الردود الأفعال هنا أو هناك، قد تكون هناك بعض المحاولات ل تحريك الشارع، لبث الفوضى، يعني طورية بعض الجهات الخارجية أيضا في بعض ربما عمليات الفوضى. ربما الآن الشارع التونسي يتخوف من الفوضى أكثر، ما يخيف الآن الشعب التونسي في هذه المرحلة هو الفوضى في الحقيقة. يعني في اعتقادي أن المرحلة الآن هي مرحلة حساسة جدا، القضاء يتحمل مسؤولية الآن ومسؤولية وطنية، يعني الكل ينتظر الآن ما سيقوم به القضاء في هذه الملفات، كيف ستدار هذه الملفات بعيدا عن الضغط السياسي وبحيادية تامة، وكيف سترفع المظالم على الكثيرين في تونس الذين للأسف ذاقوا مظالم من وراء الكثير والكثير ممن الآن هم قيد التحقيق وقيد الاعتقال. كل ما نرجوه في الحقيقة أن تكون هذه المرحلة مرحلة تصحيح مسار حقيقي، خاصة الآن وأننا نستعد لأن نرى برلمانا جديدا. هذا البرلمان سيجد نفسه أمام استحقاقات أساسية، سيحمله الرئيس مسؤولية كبيرة أيضا، هناك الكثير والكثير من الأجندات القانونية والتشريعات التي على هذا البرلمان أن يدرسها ويعيد قراءتها ويعيد هيكلتها وتنظيمها. أعتقد أن المرحلة مرحلة مهمة، ومرحلة بقدر حساسيتها بقدر أهميتها، ونحن الآن في يعني ننتظر ونراقب كما يفعل الشعب التونسي في معظمه الآن ينتظر ويراقب. طبعا الشعب التونسي أيضا أولويته لقمة العيش، أولويته الأزمة الاقتصادية، أولويته أن يؤمن لنفسه ولعائلته لقمة العيش. هذا في حد ذاته أيضا إشكالية كبيرة بسبب هذه الأزمة المتتالية، ونتمنى حقيقة أن تمر هذه المرحلة بسلام في ظل هذه الظروف.
نعم، وبرأيك سنرى حلول يعني ناجعة للخروج من هذا المأزق السياسي بسرعة إن شاء الله؟
الآن المأزق وصل إلى حده، يعني خاصة بعد أن فتح ملف الاتحاد، أعتقد أن الملف الآن وصل إلى حده. نتمنى حقيقة أن تتبلور الحلول السريعة، خاصة وأننا على أبواب شهر رمضان، وأننا بحاجة فعليا لأن يعني يكون هناك حلول واضحة لهذه المرحلة المقبلة
إن شاء الله يكون كذلك. ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، توقفت معنا في هذا البرنامج. بارك الله بكم دكتورة.
شكرا حياكم. تحية لكم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. إذن تابعتم معنا مستمعينا الكرام هذا البرنامج باستضافتنا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، أنها شرحت بشكل كامل وضع الأزمة الأخيرة السياسية في تونس، وكيف ينظر الشعب حقيقة إلى هذه المرحلة المهمة والحساسة الذي يعاني حقيقة الشعب من ملفات اقتصادية كبيرة، وهو يراقب وينتظر لأولويته وهي لقمة العيش والاقتصاد في البلد، إلى جانبها هذه الخطوة التي أتى بها الرئيس قيس سعيد لحقيقة استهداف المعارضة، هي خطوة في تصحيح مسار هذا البلد، جاءت متأخرة، ولكن الأفضل أنها جاءت متأخرة من أن لا تأتي هذه الخطوة ولا يتم تصحيح هذا المسار بما من الأذى والصعوبات التي يواجهها الشعب التونسي، ومستقبل التونس سيكون زاهرا بهذا الأمر كما رأت الدكتورة سهام عزوز. شكري وتقديري لكم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، كما أشكر لي المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب. أذكركم أن بإمكانكم المتابعة والاستماع للبث المباشر لأثير إذاعة طهران وآخر الملفات السياسية والشؤون المختلفة على موقعنا، تتابعونها arabicradio.net عنوان موقعنا. حياكم الله مستمعينا، في أمان الله.
انتضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. انتضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغيب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا ومن هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله من لنا إلا كنرجو ربنا
يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا الله
يا رجائي
يا رجائي يا رجائي يا الله
يا الله
يا رجائي يا رجائي يا رجائي
أبناء آدم كلنا قد خلعنا الفقر عنا والغنى كل من فينا دنا في خشوع وانحنى كلنا نرجو العطايا هل لنا إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا
الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى قلوبكم ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية نواصل عبرها مراجعة كتاب منطق الخطاب القرآني. كونوا معنا.
أحبتنا الكرام، في الفصل الثاني عشر من كتاب منطق الخطاب القرآني للكاتب محمد باقر سعيدي روشن والذي يحمل عنوان لغة القرآن محيرة أم جازمة، تم دراسة مسألة أخرى من المسائل المطروحة حول لغة النص الديني والتي طبقت على القرآن الكريم. وقد بيّن الكاتب في هذا الفصل اعتماد القرآن الوضوح في لغته في سبيل هداية الإنسان ضمن رؤيته التوحيدية وعمل على نقد الاتجاه الذي يرى الدين مجموعة من الألغاز والأسرار غير القابلة للفهم، وأن النزاع في فهم النصوص الدينية نزاع لا ينتهي، وترتبط بذلك مسألة الأبعاد المختلفة والبطون، وهي مسألة قديمة نسبيا تفيد بأن القرآن ليس محصورا في بعده الظاهري ولا يختص في جهة محددة، بل هو ذو أبعاد عدة وأعماق باطنية.
نعم، واختص آخر فصول الكتاب بدراسة وتقييم إحدى المسائل البالغة الأهمية والتي طرحت حديثا، وهي مسألة صلاحية النص القرآني لكل زمان ومكان أو تاريخيته. وفيه يرى الكاتب وبالاعتماد مجددا على الدراسات ذات العلاقة بنظرية المعرفة والأنطولوجية أن القرآن الكريم في الوقت الذي ينظر فيه إلى وقائع خاصة في حياة الإنسان، فإنه يتمتع إلى جانب ذلك بهوية خالدة، والنظرية التي تطرح في هذا المجال هي النزول التاريخي والحضور اللاتاريخي.
عن أهداف هذا الكتاب يمكن أن نلاحظ الأهداف التي ينشدها هذا البحث في الأمور الآتية: أولاً، بيان منهج تفسير القرآن من خلال تسليط الضوء على إحدى أهم قواعده. ثانياً، التعرف على المسائل المطروحة في علوم القرآن والتي تعد مقدمة لتكوين النظريات وإنتاج المعارف والعلوم في هذا المجال. وثالثاً، القيام بعمليات التحليل والتركيب للمسائل المختلفة المتعلقة بلغة النص القرآني من خلال رؤية إيجابية، أي تكوين نظرية، وبالاستناد إلى أسس نظرية المعرفة في الاستدلال وأسس الرؤية الكونية التوحيدية في مجال فلسفة الوجود.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتاب منطق الخطاب القرآني لكاتبه محمد باقر سعيد روشان.
مستمعينا الأكارم، عن خلاصات فصول كتاب منطق الخطاب القرآني لمحمد باقر سعيدي يمكن تلخيص النتائج التي انتهى إليها الكتاب بما يأتي: أولا، تقديم معلومات رئيسة حول موضوع لغة النص الديني والنص القرآني تتوجه إلى عامة من يرغب في التعرف على الموضوع. ثانيا، طرح آراء بديلة حول مسائل النص القرآني متناسبة مع المباني المعرفية للقرآن الكريم. ثالثا، الإجابة عن أهم التساؤلات ونقد النظريات المتنافية مع الأصول العقدية المختصة بالقرآن ورفع الشبهات عما يرتبط بلغة النص القرآني. ورابعا، تأمين كتاب دراسي يستند إلى بحوث علمية ويناسب المراحل العالية في فروع الإلهيات في الجامعات والمراكز العلمية الحوزوية، وخاصة في تخصصي التفسير والكلام.
نعم، هذا وهناك بعض الخصائص التي نالت اهتمام الكاتب وربما تعد من مختصات هذا الكتاب، وهي اعتماده التخصصية في معالجة المشكلات المطروحة حول لغة النص القرآني، الأمر الذي لا نجده في سائر الكتب، واعتماد منهج البناء والتأسيس في مسائل لغة النص القرآني بدلا من منهج الدفاع. ومن النتائج الإبداعية في هذه الدراسة تقديم النظريات البديلة في مسائل النص القرآني في مقابل النظريات الدخيلة، وتقديم تفسير لكون النص القرآني نصا مفيدا للمعاني، وتقديم آلية لكيفية تحصيل المعرفة من القضايا والجمل في النص الديني، وتقديم تفسير لكون النص القرآني نصا جازما له قوانينه، وتفسير امتلاك النص القرآني للبطون والأبعاد المتعددة، وتقديم نظرية لا تاريخية النص القرآني حول أسلوب لغة القرآن والتي تدور حول مزايا القرآن وخصائصه.
أيها الأخوة والأخوات، كل شكري والتقدير لكم على كرم المتابعة، وموعدنا معكم سيتجدد في جولتنا القادمة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي، فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي، فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا اشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا اشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في اقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت
الغافل كنت الساغي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.